بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
لا يزال الحديث حول مقدمة البحث. ربما يرى البعض أن مقدمة كل موضوع يمكن أن تكون مختصرة، ولكن لأهمية الموضوع والنقاط التي أود أن نشير إليها ونؤسس عليها، أحببت أن تأخذ المقدمة حقها الطبيعي في بيان عدد من النقاط المهمة المنسجمة مع موضوعنا الذي نتحدث عنه، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حديثنا السابق تحدثنا عن نعم الله على الإنسان، وأن أهم نعمة بعد الإيمان هي نعمة العلم. هذه من الأمور التي اتضحت من خلال النصوص، وأن خير العلوم هو علم الفقه، كما ورد صريحا في بعض الروايات التي تحدثنا عنها. الآن نود أن نتحدث عن حقيقة هذا العلم، كيف يكون هذا العلم، يعني الذي قلنا عنه أنه من أشرف الأشياء. هل مجرد تحصيل العلم يحقق الغرض الذي تحدثت عنه الروايات والأحاديث؟ هنا يطالعنا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يرسم لنا معالم منهجية العلم المطلوبة، فيقول عليه السلام: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله، فأصبح عندنا ثلاث فقرات وفيها إضافة، في كل واحدة إضافة. العلم هناك مرحلة يحتاجها الإنسان لكي يتعلم هذا العلم. تعلم العلم يحتاج إلى الإرادة، إلى المثابرة، إلى المتابعة من أجل تحصيل هذا العلم، وإلا العلم عند بني البشر هو علم كسبي، وليس العلم الذي يكون بعنوان آخر منة ومنحة من الله تعالى، إلا ذاك العلم الذي يمنحه للمعصومين عليهم السلام. فما يحتاجه غير المعصوم من علم في هذه الحياة لابد وأن يكون من خلال باب التعلم، وإلا لا يمكن أن يصل الإنسان إلى شيء من ذلك. وكما وردت في العبارة التي يقولها عدد من أصحاب الشأن: العلم يؤخذ من الصدور لا من السطور. لأن البعض يظن أنه إذا أخذ كتابا وطالع كتابا وقرأ فإنه يستطيع أن يحصل تلك المعرفة. في واقع الحال الكتب تكسب الإنسان ثقافة ولا تكسبه علما. العلم يكون من خلال الصدور كما قيل، ومن خلال الممارسة العملية والتجربة. حتى العلوم المادية التي يتعلمها طلاب الطب، طلاب الهندسة، كل هذه الأنواع من العلوم، هذه العلوم لا تعطي ثمارها إلا من خلال ممارسة تطبيقية ما بين المعلم والمتعلم، وبالتالي يصبح حينئذ الطالب أستاذا ويصبح دكتورا ويصبح مهندسا. أما أن يقول أنني أريد أن أتعلم من تلقاء نفسي دون أن يكون هناك مصدر آخر ليأخذ منه الإنسان المتعلم هذا العلم، فمعنى ذلك أن ما يحصله المرء في مثل هذه الحالات على نحو الأعم الأغلب ليس علما بل ثقافة، والثقافة تكون مساعدة على من عنده علم، أما ثقافة بدون أسس علمية فهي كمن يملك رصيدا ولا يستطيع استعماله أو الاستفادة منه. لذا قال الإمام الصادق عليه السلام: تعلم العلم، يعني معنى ذلك أنه لا بد من وسيلة تحصيل للعلم كما أشرنا إليه. والفقرة الثانية يقول: وعمل به. هنا نقف في واقع الحال أمام محطة من محطات حياتنا. كثيرون قد يصلون إلى شيء من العلم، قد يثابرون، يحققون الشرائط المطلوبة لتحصيل العلم، ولكن ماذا بعد هذا العلم؟ تحصيل هذا العلم إلى أين سيوصلهم؟ هل يكفي أن يحصل الإنسان هذا العلم ويقف عند التحصيل دون أن يكون هناك أثر لهذا التحصيل؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: وعمل به. عمل به. إذن لكي يكون هذا العلم مثمرا ومؤثرا فإنه يتعين بعد تحصيله أن يتجسد من خلال السلوك العملي وأن يعمله. مثلا لو أخذنا مثالا من واقعنا الاجتماعي، الذي يريد أن يدرس الطب مثلا، ما هو الهدف من دراسة الطب؟ أليس اكتشاف الأسباب الموجبة للمرض ومعالجة الأمراض الجسدية؟ هل هناك شيء آخر؟ هل هناك هدف فكري مجرد عن دراسة الطب، أم أن الهدف من الطب هو هذا؟ فلو لاحظنا مثلا أن إنسانا درس الطب وتشخصت له وسائل الضرر ووسائل الإفادة، وإذ به نجدها مثلا في عند بعض الأطباء يقول لك مثال على ذلك: التدخين مضر بصحتك، التدخين يسبب لك أمراض القلب، يسبب لك أمراض السرطان، يسبب لك الشرايين وهكذا، أمراض الرئة. ومع ذلك تجد مثل هذا الطبيب يمسك بسيجارته ويشعلها، فكيف ستكون النظرة حينئذ؟ وما هو الأثر وما هي الثمرة من خلال التعلم؟ أنت تعلمت ووصلت إلى نتيجة وتقول لي أن هذا الفعل، هذا العمل مضر بالصحة، يؤدي إلى الهلاك، وأنت في نفس الوقت تمارس نفس هذا العمل. إذن هناك أصبح ما يسمى بعلم النفس انفصام في الشخصية. لك شخصية الطبيب الذي يقدم النصح للمرضى، ولكن من ناحية السلوك العملي لا تلتزم بمؤدى ذاك النصح، بل أنت تقوم بما يعاكس العلم. كذلك الحال لو أردنا أن نتحدث عن علمنا، علمنا الذي قلنا عنه أنه أشرف العلوم، ألا وهو علم الفقه. علم الفقه هذا عندما يوصلك أيها الإنسان إلى نتيجة ما، إلى حالة توضح فيها معالم ما يريده الله تعالى مما لا يريده، فإن كنت أنت ممن يمارس خلاف ذلك فمعنى ذلك أنك تجسد صورة إنسان لا يعمل بما علم، وحينئذ لن يتحقق الغرض المرجو من مسألة التعلم الذي حثت عليه الشريعة. ولذا فهناك أصبح عندنا محطتان: محطة التعلم ثم محطة العمل. بعد ذلك بخصوص علمنا يأتي العنوان الثالث الذي قال: وعلم. وعلم هذا العلم ك كما ورد عندنا في كثير من الأحاديث والروايات، العلم يزكو على الإنفاق، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. نفس التعليم، يعني بعد أن تتعلم وتعمل بما تعلمت عليك أن تعلم هذا العلم. إذا علمت هذا العلم فإنه ينمو وتزداد قيمته عندك وعند الآخرين. ولكن هنا نلاحظ في الحديث قيدا، إضافة لها أثر كبير، بحيث قال وعلم ليس للعلم بالأمور المادية، التعليم من أجل العلم، يعني نعلم من أجل العلم. هنا يقول علم لله. إذن الهدف الذي يمكن أن ينطلق منه الإنسان بعد أن يتجاوز تلك المراحل الأساسية، حصل العلم وعمل به، إن أراد أن يعلمه يعلمه لأي غاية؟ يريد أن يستفيد من هذا التعليم لإبراز مكانة شخصية؟ يريد أن يستفيد من هذا التعليم لإظهار صورة اجتماعية له في مكان ما؟ هنا أود أن أذكر أمامكم أعزائي كلمة ربما رددتها عند بعض الإخوة في حديث كان مع أحد أساتذتنا المراجع الراحلين رحمهم الله، المرحوم الشيخ محمد تقي الفقيه. طبعا كان له نمط خاص في مسألة أبحاثه وسلوكه وعمله. كنا نقصد درسة مع بعض الإخوان لمسافة تزيد عن 100 كيلومتر ذهابا، وفي لبنان طرق جبلية ووعرة ليست مثل الطريق من هنا إلى النجف مثلا، فنذهب إليه، وكانت في آخر أيام عمره. كان بحثه لا يتجاوز 10 دقائق يقول، ولكن أثناء الدرس استمعوا، بعد الدرس يمكنكم أن تسألوا ما تريدون. فيعطينا كما يقال، أحيانا كن نراجع بعض كتب يقول احذفوا هذه احذفوا احذفوا. قلنا له شيخنا المسألة واضحة، قال الشاهد في المسألة، قال هذا كان أيام عرض العضلات، الآن نريد أن نعطيكم الزبدة العملية، النتيجة العملية لهذه المباحث بهذا المقدار من الوقت. عرض العضلات، شاهد في المسألة، عرض العضلات هي حالة قد يقع بها الكثيرون منا، وبالتالي حينئذ يصبح الهدف من هذه الأمور، من هذا التعليم، ليس الغاية المرجوة التي يسعى إليها الإنسان بأن يوصل تلك العلوم إلى الآخرين، بل لأمور أخرى. وبالتالي عندما يكون الهدف منحرفا عن غايته الأساسية، فمعنى ذلك أنه خرج عن دائرة الهدف الذي يريده الله تعالى، وبالتالي لن يكون التعليم لله. فإذا حصل خلل في هذه العناصر، التعلم، العمل، التعليم لله، معنى ذلك لن تتحقق النتيجة. إذا اكتملت هذه الشروط الثلاثة، تعلم العلم، عمل به، علم لله، ماذا تكون النتيجة؟ نلاحظ كلام الإمام الصادق عليه السلام، يقول دعي في ملكوت السماوات عظيما. فمعنى ذلك لكي يكون الإنسان الذي يسعى لتعلم هذه العلوم، علوم آل بيت محمد عليهم السلام، لكي يصل إلى الغاية المرجوة لابد من أن يحقق تلك الشروط. إذا حصل خلل بشرط من الشروط فلا بد من أن النتيجة لن تتحقق في ذلك. ولذا اختصرت هذه العبارات بالعبارة التي تقول فقيل تعلم لله، لأن الخلل عندما نشاهده في مرحلة من المراحل علينا أن نبحث في جذوره، الجذور التي ينطلق منها في عمله، أين هي نقطة الخلل في تلك المنطلقات. تعلم لله، عمل لله، وعلم لله، حينئذ يكون في ملكوت السماوات عظيما. والحديث وارد في الكافي الجزء الأول صفحة 35. هناك هذه الرواية في الواقع من الروايات المهمة التي ترسم لنا معالم الطريق. حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا الدور العملي، يعني في هذه حديث الإمام الصادق رسم لنا ثلاث محطات عن العلم: مرحلة تحصيله، مرحلة العمل به، مرحلة تعليمه. أمير المؤمنين عليه السلام في حديث يرسم لنا حقيقة هذا العالم الذي يعمل ويعلم على أي منهاج، لأننا عندما نقول علم لله عنوان كبير، كيف يتجسد هذا التعليم بأن يكون تعليما لله؟ نجد عن أمير المؤمنين عليه السلام قول: ألا أخبركم بالفقيه؟ أنتم تريدون أن تعرفوا من هو الفقيه؟ تحدثنا عن مكانة الفقيه وعن أهمية دور الفقيه، تريدون أن تعرفوا الفقيه؟ ثم يقول عليه السلام: حق الفقيه. كلمة فعلا يمكن لكل متأمل متدبر أن يقف عندها كثيرا، حق الفقيه. قال الفقيه، سميناه فقيه، ثم قال حق الفقيه. ماذا يعني في تلك العبارة؟ ذاك الفقيه الذي تعلم علوم الفقه، فنستطيع أن نصفه بأنه فقيه، بذل جهدا، سهر الليالي، تعب، عمل إلى آخره، فصار فقيها. ولكن الذي يقصده أمير المؤمنين عليه السلام ليس هذا فحسب، بل لابد من أن يوصف بوصف آخر. قال حق الفقيه، يعني الفقيه الحقيقي الذي تقصده الروايات التي تحدثنا عنها، وهي التي تشير إلى أنه يتصف بتلك الصفات ويعد في ملكوت السماوات عظيما وينال أشرف الصفات من خلال انتمائه وحمله لهذا العلم. حق الفقيه يرسم عليه السلام خطا تفصيليا، منهجا تفصيليا لهذا. يقول: أولا، من لم يقنت الناس من رحمة الله. كم هي المهمة صعبة، لم يقنت الناس من رحمة الله. في واقع حياتنا جميعا نجد هناك معاناة في طريقة تعاملنا مع الناس، ومن خلال رؤيتنا وتقييمنا لسلوك الناس، هذا بعيد عن الله، هذا لا يؤدي الواجبات، هذا لا يلتزم بالصلاة كما يجب، وهكذا. هؤلاء الناس الذين نجد في سلوكياتهم وفق رؤيتنا من خلال ما نتعلمه أنهم ابتعدوا عما يريده الله تعالى، وفي نفس الوقت أنهم معرضون للهلاك. هؤلاء عندما تأتي للواحد منهم تقول له أنت حصب جهنم، أنت ستذهب إلى النار، عملك هذا لا كفارة له، أنت تركت الأهم وعملت بالمهم، أنت أتيت لزيارة الحسين وتركت الصلاة، كل عملك ليس مقبولا. هذا النمط من الكلام، هذا الأسلوب من الكلام إلى أين يوصل؟ يوصل إلى اليأس، إلى اليأس، بحيث أن هذا الإنسان يستشعر نفسه أنه لا توبة له، عمله ليس مقبول، إن كان ليس العمل منه مقبولا فلماذا يتعب نفسه في بقية الأمور؟ يوصل إلى اليأس من رحمة الله. وهنا أتذكر حادثة حصلت أيام الاحتلال الإسرائيلي. شاب كنت أعرفه قبل الاحتلال كان ملتزما مجاهدا كما يقال. عندما دخل الإسرائيليون نتيجة ظروف ونتيجة تعرضي لكثير من محاولات الاغتيال من قبل الأحزاب وغيرهم، عمل مع الإسرائيليين، عمل في مطاردة من يعتبرهم أخصام. في أحد الأيام في شهر رمضان التقيت به في مكان عام وكان يحمل سيارة، لم أتكلم معه، نظرت إليه نظرة غضب، تقدم مني، قال سلم علي، قال أعرف أنك منزعج مني ولأني مفطر ومتجاهر بالإفطار، ولكن أنا أريد أن أقول لك السبب. أليس هناك مقولة أن التعامل مع إسرائيل حرام؟ أنا لظروف معينة أتعامل مع الإسرائيليين، إذن كل عملي سيكون باطل، فلماذا أصوم؟ وصل إلى مرحلة اليأس. قلت له هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، دخل عليه أحد الأشخاص من أصحابه، قال كنت عند الوالي العباسي، دخلت عليه في شهر رمضان فكان يأكل، فشاهدته يأكل الطعام، قلت له أمريض؟ قال لا، ولكن كيف يتقبل الله مني وقد قتلت بالأمس 100 علوي من نسل علي بن أبي طالب، وضعت البساطة عليهم وكنت أسمع أنينهم وهم يعانون من سكرات الموت، فكيف يقبل الله مني الصيام؟ الشاهد في الموضوع، قال له الإمام الصادق عليه السلام إن كلمته هذه هي أعظم عند الله من قتله 100 علوي أو 60 علوي بعض الروايات، لأنها أدخلته في اليأس، اليأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعض من يقوم بواجب التبليغ، بالعمل التبليغي، بالجانب التعليمي الذي ينطلق من دافع الغيرة والحرص على مثل هؤلاء، قد يقع من حيث لا يدري في مثل هذه النتائج، بحيث أنه يؤدي بهم إلى أن ييأسوا من روح الله تعالى. لذا قال عليه السلام في هذه الفقرة: من لم يقنت الناس من رحمة الله. مسألة مراعاة هذه الخصوصية، بحيث أنك توصل للآخرين ما عليك أن توصله إليهم دون أن يكون هناك تأثير سلبي آخر في واقعنا العملي. عندما نقول هناك أهم ومهم، إذا أخطأ ابنك وأردت أن تؤدبه مثلا، هل يمكنك أن تكسر يده بعنوان أنك تريد أن تؤدبه؟ هل يمكن لك أن تلطمه بحيث يحمر وجهه وربما يفقد بصره لأنك أردت أن تؤدبه؟ بالطبع لا، التأديب له غاية بحيث أنك لا تصل في تأديبك إلى ما يتخطى مرحلة التأديب. في هذا الإطار نجد أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: الفقيه حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله. وتتمة الحديث إن شاء الله نكملها في الغد، والحمد لله رب العالمين.